بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، المؤمن بإقباله على الله جل جلاله وباتصاله به يعيش في جو مسعد، وكأنه في واحة وسط صحراء مقفرة، وكأنه في مكان مكيف وسط حر شديد. إن اتصاله بالله عز وجل وإقباله عليه يجعله في سعادة دائمة، وكأنه لا يعيش مع الناس، وكأنه لا يتأثر بما حوله من ضواغط ومتعبات ومزعجات. إذاً فضيلة الدعاء، بل فضل الدعاء على المؤمن أنه يعيش جواً من الصلة بالله، وجواً من التوكل على الله، وجواً من الثقة بالمستقبل، وجواً من التوازن الذي يحققه الدعاء في نفس المؤمن. عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيتني الليلة، يعني رأيت الليلة، وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. رجل جاء النبي قال له: يا رسول الله، صليت وراء شجرة، فلما سجدت وجدت هذه الشجرة تسجد كما سجدت، وسمعتها تقول في المنام: اللهم اكتب لي بها أجرا بهذه الصلاة، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة ثم سجد، فقال مثل ما أخبر الرجل من قول الشجرة. يعني رجل صلى ورأى مناما وسمع الشجرة تقول هذا الكلام، وهذا شيء بمنام جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعلقه بالله عز وجل يبدو أنه أعجبه هذا الدعاء، فصلى وقرأ السجدة وسجد ودعا بهذا الدعاء. أيها الإخوة، هذه القصة ذات دلالة عميقة، يعني الإنسان ينتفع بكل شيء حوله، كل شيء يزيده قربا من الله عز وجل يأخذه ويستنبطه، ولو كان من رجل وهو سيد الخلق. رجل عادي صلى، رأى مناما، سمع الشجرة تدعو بهذا الدعاء، فتمثله النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق ويوحى إليه. طبعا هذا الموقف له في القرآن أثر. سيدنا زكريا لما رأى مريم عليها السلام قد يأتيها الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، على اختلاف ما فهمه المفسرون من هذا الرزق. بعضهم فهمه فواكه نادرة جدا، وبعضهم فهمه علم من الله عز وجل. أنت حينما تصغي إلى طفل صغير أو إلى فتاة صغيرة فإذا بها تنطق بالحكمة وتنطق بمعاني لم تأتي على بال معظم الناس تستغرب. قال: هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هي موقف ثاني. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثه ذلك الرجل أنه صلى ورأى شجرة تصلي معه وتدعو بهذا الدعاء فأخذه النبي فورا؟ معنى ذلك حالة المؤمن حالة المتلهف، أي شيء حوله يزيده قربا من الله عز وجل يأخذه فورا. فكما أن هذا النبي الكريم سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما رأى من هذه الفتاة الطاهرة السيدة مريم، حينما رأى هذا الرزق العظيم، إما أنه علم تنطق به أو أنه إكرام من الله عز وجل لم يعهد بأحد غيرها، قال هنالك دعا زكريا ربه، تمنى أن يكون له غلام كهذه الفتاة يؤتيه الله رزقا من لدنه. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. المؤمن متلهف، أي شيء حوله يقتبسه فورا، والمستكبر لا يقتبس. المستكبر لو سمع حكمة أو سمع تفسير آية أو سمع حكما شرعيا دقيقا لا يتأثر ولا يأخذه، لكن علامة الإيمان أنه كلما استمعت إلى شيء يزيدك قربا من الله عز وجل تسارع إلى أخذه والتقاطه وتسجيله. شيء آخر، روى النسائي عن يعقوب بن عاصم عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ناطقا بها لسانه إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وأعيد عليكم هذا الحديث، ما قال عبد قط، أي عبد من دون استثناء، ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يعني يملك ويحمد، هناك من يملك ولا يحمد، هناك من يحمد ولا يملك، لكن الله جل جلاله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه، روحه مخلصة بهذا القول، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائدها من الأرض، يعني هذا العبد إذا قال هذا الكلام بإخلاص شديد بعناية فائقة بمصداقية عالية لا بد من أن تفتق السماء لينظر الله إلى عمله، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. أيها الإخوة، هذا أيضا من فعل الصحابة، كان الصحابة يتمثلون هذا الكلام، أنه كلمة صادقة بإخلاص بمصداقية بإتقان يقولها العبد لا بد من أن ينظر الله إليه وحق لعبد نظر الله إليه أن يؤتيه سؤله. في عنا لفتة كريمة، هو أن أحد العارفين سئل ما أفضل الدعاء يوم عرفة، فأجاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ليس دعاء، هذا ثناء. لكن أجمع العلماء على أن الثناء دعاء. فنادى في الظلمات، نادى داعيا، ماذا قال؟ ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. معناها الثناء دعاء. أنت حينما تقول لإنسان أنت رحيم، أنت منصف، أنت محسن، تقول له أنت رحيم فارحمني، أنت منصف فأنصفني، أنت محسن فأحسن إلي. فالثناء دعاء. وذكرت لكم قبل يومين أن خصائص الدعاء أن تثني على الله عز وجل، وأن تعلن عن ضعفك وابتهالك، وأن تطلب حاجتك. فالدعاء المقبول فيه تمجيد لله، وفيه تذلل له، وفيه طلب للحاجة. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال هذا دعاء، دعاء يوم عرفة. وسيدنا يونس لما قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني أنقذني يا رب، الأمر بيدك وأنا ظالم وأنقذني. قيل له هذا ثناء لا دعاء. قال أما تعرف قول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني الثناء هو دعاء. لذلك روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة كان يقول اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذل جسده ورغم أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ماذا قال أحد الأنبياء؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما دعوتك قط إلا أجبتني، ما دعوتك وشقيت بعدم الاستجابة، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إذن أحاديث اليوم نستفيد منها أن هذا الإنسان أي شيء يسمعه حوله يقربه إلى الله، يأخذه ويتبناه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما رجل رأى منام فذكره له، فصلى النبي وقرأ السجدة وسجد ودعا بهذا الدعاء. والشيء الثاني، المؤمن يشتهي أن يكون مع المتفوقين، فحينما رأى هذا النبي الكريم السيدة مريم قد آتاها الله رزقا لم يؤته أحدا غيرها، قال هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والشيء الثاني، ثناؤك على الله دعاء. والشيء الثالث، أركان الدعاء أن تمجد الله، لا إله إلا أنت سبحانك، وأن تفتقر إليه إني كنت من الظالمين. دققوا مرة ثانية، اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وإعلاني، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذل جسده ورغم أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. بالمناسبة، كلما تذللت إلى الله أعزك الله، كلما خضعت له رفعك الله، كلما مرغت جبهتك في أعتابه نصرك الله عز وجل. والذي يستنكف أن يعبد الله يذله الله ويجعله بين يدي اللئام كاليتيم، يبالغون بإهانته وإذلاله. تواضع يرفعك الله عز وجل. انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.